الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. وقرأنا بعض تفسير الآية وما ذكره ابن كثير في أن موسى أراد فتح بيت المقدس ونكل أصحابه عن ذلك، وأن الله فتحها على يد يوشع بن نون. واستقرت أيديهم عليها فترة من الزمان. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك المدة فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم ورشوا عندهم، أي دفعوا الرشوة من أجل أن يتحمسوا للإضرار بعيسى. صح، ووشر. إذا ما خذ من البشاية تصاحفت عليه. وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا، فبعثوا من يقبض عليه. فرفعه الله إليه، وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه، واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة، كيف؟ الله أعلم، قد يكون بعث إليه من اليهود. ظاهر السياق أن الذين بعثوا إليهم اليونانيون، لكن هل كان هل كان القبض على أيدي اليونانيين أم القبض كان على يد اليهود. الله أعلم. خير. الآية التي في سورة النساء أنهم اليهود، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه ولكن وما صلبوه ولكن شبه لهم. أعطونا تفسير هذه الآية التي في سورة النساء. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده، فوضعت له الأساقفة هذا تفسير ابن كثير للآية التي في سورة النساء. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه، وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرة التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخه ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام، ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعايا، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه على الناس، فلما وصل الكتاب امتثل متولي بيت المقدس ذلك. وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13 وقيل 17 نفرا، وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت. فحصروه هنالك، فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب، فقال: أنت هو؟ وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت. وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. الآية. إذن الملك مع جماعة من اليهود، فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طائف من النصارى لذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة علمهم، ما عدا من كان في البيت. ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو عيسى هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال أنه خطبها والله أعلم. ويقال إن طائفة من النصارى متشككون في صلب عيسى، قالوا الذين دخلوا مع عيسى خرجوا وينقصهم واحد، أين هو هذا الذي صلب؟ إن كان هو عيسى أين الشاب؟ وإن كان هو الشاب أين عيسى؟ طائفة من النصارى متشككون، ما هم على يقين، يعني يعترفون بأن عيسى ما قتل ولا صلب، فأتوا بهذا الجواب، يعني الاستفسار حاصل: إن كان هذا المصلوب عيسى أين الشاب؟ وإن كان هذا الشاب أين عيسى؟ قال: وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم. خيرا، المهم عرفنا بارك الله فيكم هل توجد رواية تذكر أن المصلوب هو من سعى في قتل عيسى؟ على كل حال هي كلها رواية إسرائيلية، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. الله على كل شيء قدير، قادر أن يمكر بهم. خيرا، بقي شيء لم نقرأه. وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات، فقال تعالى: وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر، الذي يعلم سر ما في السماوات والأرض، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فضلوه إياه. ولهذا قال تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يعني بذلك من ادعى قتلهم اليهود، من ادعى ذلك من اليهود، من ادعى قتله من اليهود، ومن سلمه من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: وما قتلوه يقينا، أي ما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين فيه. خيرا، قال رحمه الله تعالى، نعود إلى ما نحن بصدده: قال: ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل حيلة ليفسده، فوضعت له الأساقفة، يعني أيدوه ناصروه، حتى إنهم ذهبوا يضعوا له القوانين، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة، وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات، هكذا القلايات. وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف، ووضع وكذب، ومخالفة لدين عيسى، لدين المسيح. ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم، إلا القليل من الرهبان، يعني كلهم أصبحوا أصحاب بدع وضلالات، والله أعلم لعل بعض البدع آنذاك تخرجهم عن الدين، فاتخذوا لهم الصوامع في البراري والمهامه والقفار، نعم، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطين والقمامة، كيف؟ انظروا في معجم البلدان، أنا أظن أنها كما عندي، وبيت لحم، وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس، ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان، بناءات هائلة محكمة، وعملوا الصليب من حينئذ وصلوا إلى الشرق، وصوروا الكنائس، وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول، ووضعوا له الأمانة الحقيرة، التي يسمونها الكبيرة، يعني اسمها عندهم الأمانة الكبيرة، وابن كثير لقبها بالحقيرة، وصنفوا له القوانين، وبسط هذا يطول، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. هذا معجم البلدان. قال قمامة بالضم أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس، وصفها لا ينضبط حسنا، وكثرة مال وتنميق عمارة، وهي في وسط البلد والسور يحيط بها، ولهم فيها مقبرة يسمونها القيامة. الآن جاءت التي عندك. ولهم فيها مقبرة يسمونها القيامة، لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيها. والصحيح أن اسمها قمامة لأنها كانت مزبلة أهل البلد، وكان في ظاهر المدينة يقطع بها أيدي المفسدين ويصلب بها النصوص. فلما صلب المسيح في هذا الموضع عظموه كما ترى، وهذا مذكور في الإنجيل. كيف؟ أي شيء
زي كلمة في زحمة
لو زاد
في زعمهم يعني
انه
اقر
انه
صلب المسيح،
ولو
زاد كلمه في
زعمه. ايه لا باس. فلما صلب المسيح اي في زعمهم في هذا الموضع عظموه كما ترى، وهذا مذكور في الإنجيل، وفيه صخرة الصخرة يزعمون أنها انشقت وقام آدم من تحتها، والصلبوت فوقها سوى، ولهم فيها بستان يوسف الصديق عليه السلام يزورونه، ولهم في موضع منها قنديل يزعمون أن النور ينزل من السماء في يوم معلوم فيشعله. وحدثني من لازمه وكان من أصحاب السلطان الذي لا يمكنهم منعه حتى ينظر كيف أمره، وطال على القس الذي يرسمه أمره. قال فقال لي إن لازمتنا شيئا آخر ذهب ناموسنا. قلت كيف؟ قال لأننا نشبه على أصحابنا بأشياء نعملها لا تخفى على مثلك، وأشتهي أن تعفينا وتخرج. قلت لا بد أن أرى ما تصنع، فإذا كتاب من النارجيات مكتوب فيها أنه يقرب منه شمعة فتتعلق به بغتة والناس لا يرونه ولا يشعرون به، فيعظم عندهم ويطيعون الظاهر يقرب منه شمعة فتتعلق به بغتة والناس لا يرونه. كيف لا يرونه؟ انتهى الكلام. لو أن موضعا موضع قمامة ومزبلة بنى المسلمون فيه مسجد يذهب هذا الاسم، ما يقال مسجد المزبلة، لكن سبحان الله لأن هؤلاء على باطل أبقى الله لهم الاسم على حاله، وأن المكان الذي فيه أعظم كنيسة لهم اسمه قمامة. أنا كنت أظن أنها كلمة عبرية شابهت كلمة قمامة العربية فمشت، لكن إذا هي قمامة حقيقية المكان كان مزبلة ثم أصبح كنيسة. فعلى كل حال أنا أردته مخرجا، قلت لعل، وإذا به لا لعل ولا شيء، قمامة لا، كأنه موضع معين، هو في نفس المكان ليس المسجد الأقصى، قد يكون في المدينة نفسها. لا كيف؟ يا أخي ما كان فيه قمامة آنذاك، عندما جاء عمر ما بقي إلا النقوش والزينة، كنيسة أعظم كنائسهم ما كانت قمامة، كانت قمامة قبل أن يبنوا الكنيسة، قبل أن يبنوا. أما هذا بارك الله فيك فهي كنيسة يقول يصعب ضبط وصفها لما فيها من جمال، وفيها مقبرة وفيها حديقة وغاية في الجمال، والمكان قبله قمامة. قال رحمه الله قوله ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستباح طبعا وشرعا. أي يقول عبد الصليب آنذاك، ما كان معروفا عندهم تعظيم الصليب من قبل بعد عيسى ب300. نعم. ليس دينهم محفوظا، ديننا هو الذي محفوظ بحفظ الله. ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. أما طبعا فيكون طيبا في مذاقه ولذيذا في طعمه، وشرعا أي أنه حلال. هكذا كافأ الله عز وجل بني إسرائيل نعم، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. هذه عاقبة الصبر على طاعة الله عز وجل، أن الله عز وجل يجعل بعد العسر يسرا وبعد الضيق فرجا. المهم أن يعود المسلم نفسه على الصبر. صبر على ما كتب الله، وصبر على عدم المعصية، وصبر على فعل الطاعة. والأمر الذي صبر عليه بنو إسرائيل هو فرعون وقومه، عذبوا وأوذوا وأهينوا وحصل لهم ما تحار له العقول. كما ذكر الله في سورة إبراهيم قال يذبحون أبناءكم ويذبحون يسومونكم سوء العذاب، نعم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هكذا في سورة إبراهيم نجيناكم أو أنجيناكم؟ ها؟ أنجاكم. وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومنكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فجاء بواو العطف، جاء بواو العطف. خيرا. فسومهم سوء العذاب عذاب آخر غير قتل النفس المحرمة، غير قتل الأطفال يذبحون أبناءكم، غيرها. والله أعلم ماذا كان فيه. إذا كان قوم فرعون أناس كفرة فجرة لا يمنعه من المعصية خوف من الله ولا خوف من بشر، ما أمامه شيء ولهم باله شيء، يستخدمونه، توقع فيها انتهاك أعراض، توقع فيها إهانة، توقع فيها كل بلية. هذا من البلاء الذي نزل بهم والعذاب الذي نزل بهم، ما عنده مجال أن يدافع عن نفسه ولا عنده مجال يفعل شيئا. فقال الله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نعم. فالمهم أن المسلم يصبر على ما ينزل الله عليه من البلاء. قوم موسى قبل أن يبعث موسى نبيا ما وافقوا فرعون على أن يعبدوه، لو وافقوه على العبادة ما آذاه، لكن ما قبلوا منه ذلك، ما قبلوا منه. نعم، فالبلاء نازل عليهم وهم صابرون على دينهم لأنهم تابعون لأنبيائهم، بقوا على الإسلام صابرين حتى يفرج الله عنهم. فالعقيدة ما تتزحزح من قلبك لقوة الباطل، مهما قوي الباطل عقيدتك ما تتزحزح ولا تتغير، ولا يحصل عندك شك ولا ضعف، أنت على دين، أنت على إيمان، تبقى على هذا الإيمان والثبات. نعم، ومهما طال الباطل فإن الله يزيله ويمحي ويذهب. ربما في أيام فرعون يخيل لبعض الناس أن هذا بلاء لا يزول، ما الذي يزيله؟ إلى أن وصل فرعون سيف البحر ولا يزال الناظر ينظر كيف سيزول فرعون، أين سيذهب ملكه، متى سينتهي هذا الجبروت وهو في آخر يوم من حكمه وملكه. لهذا المؤمن يثق بالله جل وعلا ويحافظ على دينه وثوابته وعقيدته. بنيت دينك على عقيدة من الأدلة، عقيدة مستقاة من أدلة الكتاب والسنة، هذه عقيدة تزول الجبال وعقيدتك في قلبك ما تزول. نعم، تزول الجبال الراسية وعقيدتك في قلبك ما تزول، لأنك بنيتها على آية وحديث. نعم، لكن الإنسان عندما يعيش على خيالات، نعم، يبني دينه على خيالات ما يثبت ولا يدري أين الحق ولا أين الهدى، فمثل هذا يضمحل وينتهي. أما إذا كنت استقيت عقيدتك من منهج نبوي شرعي فهذا لا يزول بإذن الله جل وعلا، ولا ينتقل ولا يتغير. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.